السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في هذه الجلسة نتحدث عن جانب من الجوانب المهمة في رمضان بعنوان رمضان شهر التقوى. كيف يؤدي يعني استغلال رمضان على الوجه المطلوب إلى غرس التقوى في النفوس واستمرارها فيها؟ قبل أن نتكلم عن رمضان والتقوى، نعرف التقوى. ما هي التقوى التي نريد؟ ما هي مكانتها وأهميتها في دين الله عز وجل؟ أما التقوى فهي عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، جمع هذه التعريفات ولخصها بعضهم فقال: هي التزام كامل بطاعة الله، التزام كامل بطاعة الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. مبني هذا الالتزام مبني على الإيمان الكامل بألوهيته وربوبيته، والطمع في مرضاته وثوابه، والخوف من سخطه وعقابه. متى ما اجتمعت هذه المعاني في شخص فهو من المتقين. التزام أي طاعة كاملة، بحيث فعلا تحدد الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها، وهي عبودية الله تبارك وتعالى التي نوه الله إليها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل رسله جميعا ليحققوها خالصة لله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيكون الإنسان عبدا لله، وما دام أنه عبد لله تبارك وتعالى فإن جميع تصرفاته صادرة على مراد الله، يعطي لله، يمنع لله، يأخذ لله، يكف عن الأخذ لله، يتكلم لله، يسكت لله، كل أمور يحب لله يبغض لله، فيكون في كل تصرفاته بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحدد الرفعة والدرجات عنده عز وجل. وهذا التصرف وهذا التقيد وهذا الالتزام وهذه الاستقامة تكون بهدف الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وحسن ثوابه، تكون بهدف الوصول إلى رضوان الله عز وجل وحسن ثوابه والنجاة من سخطه وأليم عقابه. هذه هي التقوى. ولذلك لما عرفها بعض المتقدمين قال ما هي التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله أو تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن الفعل والترك أمر أساس، لكنه مبني على إيمان كامل بربوبية الله وألوهيته، ومؤمن بأنك عبد له سبحانه وتعالى، وبهدف الحصول على مرضاته وحسن ثوابه والنجاة من سخطه وأليم عقابه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن رمضان قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم كل الناس يصومون، أنت حد ما يصوم، لكن يأتي الفارق هنا، لماذا صمت؟ ما الذي دفعك للصوم؟ أحد مجاملة، وأحد ابتداء بأبيه وأمه، وأحد، ولكن الذي يجد الثواب العظيم عند الله تكفير الذنوب أن يكون صومه إيمانا بالله واحتسابا أي طلبا ورغبة فيما عند الله. من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو تعريف التقوى أو شرح التقوى وتفسيرها. أبو هريرة لما سأله سائل عن التقوى أراد أن يضرب له مثلا محسوسا، لأن التقوى هي من الوقاية، أن يجعل الإنسان بينه وبين الضلال، بينه وبين الانحراف، بينه وبين المعصية، بينه وبين سخط الله وبين عذاب الله وقاية، تقليل من هذا كله. فأراد أبو هريرة أن يمثل لهذا الرجل مثالا يعدله كل أحد. سأل الرجل هذا أبا هريرة فقال، يقول لأبي هريرة ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ فقال أبو هريرة هل أخذت طريقا لا تشوف؟ هل يوم الأيام مشيت في طريق يكثر فيه الأشواك؟ قال نعم نعم، وكلنا يتعرض لهذا، سواء الشوك، سواء زجاج مكسر، سواء الآن تطورت الأحوال وصار بعض الناس يمشي في طريق في ألغام الجميع شوكة كان تؤلمه قليلا وتجنيه قليلا ولكنها تطيره تطعر. هذا كله قال هل سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال ما كنت تصنع حينما تمشي في هذا الطريق؟ قال له اذا رأيت الشوك عدلت عنه، رأيت الشوك ها هنا مشيت في الطريق في المكان الثاني، تجنبت ان اضع على الشوك، اذا رأيت الشوك عدلت عنه او جاوزته وسعت الخطوة بحيث اني اتجاوز مكان الشوكة او قصرت عنه. معنى انه يقول انا اذا عرفت ان هناك شوك سيضربت وركزت بصري ونظرت الى الارض وعرفت مكان الشوك ثم قدرت خطواتي تقديرا يمنعني من ان اطع على هذا الشوك، اما اني احط رجلي قبل الشوكة وإلا بعد الشوكة وإلا عن يمينها وإلا عن شمالها، المهم أنني أنجو من أن تصيبني هذه الأشواك.
قال له أبو هريرة ذلك هو التقوى. هكذا هي التقوى. هناك أمور يسخطها الله يسخطها الله يبغضها الله يسخط ويغضب على من يرتكبها ويعاتب من يرتكبها. هذه المناهي هي الأشواك. فإذا أنت في أمر بسيط في الطريق يعني اعتنيت هذه العناية بحيث لا تطع على الشوك فكذلك الطريق الموصل إلى الله فيه معاصي وفيه ذنوب وفيه مواطن سخط، فعليك أن تتعرف على هذه المواطن وعليك أن تفعل مثل الذي يفعل من يمشي فوق الأشواك وفوق المسامير وفوق على قول الصهاديد حتى لا يصيبك شيء من ذلك. هكذا إذن يا إخوة أن نتقي الله، نعلم أن الله يسمعنا ويرانا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إذن فلا بد أن نحسب هذا الحساب ونكون كما وصف الله أهل الإحسان ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. المرحلة القصوى، وهذه يوجد عند بعض الناس، يتصور وهو في العبادة وكأن الله بارز له أمامه، لكن هذه الدرجة صعبة على كثير من الناس. فننزل إلى الدرجة التي بعدها، فإن لم تستطع كأنك فتعبده وكأنه يراك. فدائما تتخيل أن الله يراك، بس مش قضية تتخيل، الأمر ليس خيال، إنما تستحضر وتستذكر أن الله يسمعك، أن الله يراك، أن الله يراقبك، أن الله يحسب عليك ما يصدر منك من قول من فعل من تصرف من كل ما يصدر، كله مرصود كله محسوب كله مؤاخذ، إما أن يثنى عليك به وتجازى به الثواب العظيم، وإما أن تذم به وتجازى عليه العقاب الأليم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم عقابه وسخطه. إذن هذه التقوى أهميتها عظيمة ومكانتها في الإسلام بل في جميع الديانات عظيمة وكبيرة جدا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. وصى الله بها نوح وقومه بل وآدم وجميع ذريته، ولا يزال يوصي بها وإلى يومنا وإلى آخر من يعيش على وجه هذه الأرض كلهم. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ما يخرج عنها أحد، الأولون والمتوسطون والمتأخرون وفي جميع العصور وفي جميع الأماكن وفي جميع الأحوال كلهم يوصيهم الله بالتقوى. وكل واحد يخاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا يخاطبنا بقوله اتق الله، أنت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان، الجميع اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وأعظم المتقين، ومع ذلك يوصيه ربه بذلك. قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فلو كان أحد مستغني أن يوصى بالتقوى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن فكلنا محتاجون إلى أن يوصي بعضنا بعضا بالتقوى، وكلنا محتاجون إلى أن نتذكر بأننا بحاجة ماسة إلى أن نتصف بالتقوى. وهذا أمر أظن مفطور عليه جميع الناس. بين الذين تحصل الذي يصلي والذي لا يصلي والذي يقع في الموبقات، لو يعني شوية اختلف مع واحد وشافوا انه يعني بيعمل معاه عمل مش طيب اتق الله، وهو نفسه ما هو متق الله، لكنه يشعر عند الحاجة انه لا ينجي ولا يضبط الناس ولا يمنع الناس من بعضهم البعض ان يعتدي بعضهم على بعض الا تقوى الله. فلذلك مباشرة اتق الله كده تلقائية شديد، لانه مفطور انه ما يمكن ابدا اننا نتورع عن ظلم بعضنا البعض ولا عن أذية بعضنا البعض ولا عن العدوان على بعضنا البعض الا اذا اتصفنا بتقوى الله. فلذلك مبادر يعني احيانا ونحن ندرك ما نقول واحيانا بدون ادراك اتق الله، لا فلان اتق الله خاف الله اتق الله. اذا هذا امر نظريا متفق عليه، لكن نريده ان يتحول الى شيء عملي، نريد ان يتحول الى امر عملي. ولهذا في القران يقول الامام ابن العربي رحمه الله: لم يتكرر لفظ في القران مثل ما تكرر لفظ التقوى اهتماما بشانها. وما تحصل لفظ من الالفاظ في التوحيد في العباده في الايمان تكرر مثل ما تكرر لفظ التقوى، وما ذاك إليه لأهميتها، ولأن جميع الأمور الأخرى مرتبطة بها. الإيمان يشارك التقوى ويرجع إليها، التوحيد يشارك التقوى ويرجع إليها، العبادة تشارك التقوى وترجع إليها، المعاملة تشارك التقوى وترجع إليها، فكل الأمور مرتبطة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وإنما تميز جيل الصحابة لأنه جيل الطهر، جيل النقاء، جيل العدل، جيل المحبة، جيل الإنصاف، جيل الأمانة، كل تلك الصفات وجدت لأنهم يتقون الله، يتقون الله سبحانه وتعالى. يقال لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. مؤمنا حقا، كيف مؤمن حقا؟ إن لكل دعوة حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتضاغون فيها. فهذا الذي عنده هذا التصور وهذا الشعور بيروح يعصي الله عز وجل العكس، لا يمكن. ومن قصر عن هذا يشكو نفسه. لقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حنظلة الوسيدي فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق ويشكو أنه نافق. أصبحت، قال، نافق حنظلة. قال له أوصي: وماذا؟ ما الذي جعلك تنافق؟ ما الذي جعلك تحكم على نفسك بالنفاق؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالله وبالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، حتى كأننا ننظر الله وننظر الجنة والنار بأعيننا. فإذا رجعنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، يعني الأموال، فنسينا كثيرا.
فهو اذا يتهم نفسه بالنفاق، لانه اذا رجع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم نجد اننا غفلنا بعض الغفله ولم نكن على ذلك المستوى من اليقين ومن التصور ومن الشفافيه والمراقبه. هذه الكلمه من حنظله رضي الله عنه اثارت مشاعر الخوف في قلب ابي بكر الصديق، ووجد انه هو ايضا عنده شيء من ذلك. لا يكون حاله في بيته وفي مزرعته وفي سوقه مثلما يكون وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم بالجنه والنار. فقال كلنا نجد ذلك يا حنظله. كان كيف المشكله؟ قال نذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب ابو بكر وحنظله كلاهما يشتكيان من انفسهما، وقال يا رسول الله نافق حنظله. ماذاك يا حنظله؟ ايش الذي جعلك تقول هذا؟ قال اني نكون عندك وفي الذكر، فحتى كان راي عين، تذكرنا بالله وبالجنه والنار حتى كان راي عين. فاذا خرجنا من عندك عرفنا الزوجات والاموال والضيعات، نسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة، لو انكم تدومون على الحال الذي كنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لتحولتم الى شيء يجانس ويشاكل الملائكة حتى اصبح ليس بينكم وبينهم تعرف، شاهدونه ويشاهدونكم، هم يشاهدونكم لكن انتم محجوبون عنه. فلو انكم تطورتم الى هذا المستوى لاصبحتم قادرين على رؤية الملائكة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. ليس معناه ساعة طاعة وساعة معصية، ليس معناه ساعة لك وساعة ساعة ربك وساعة قلبك كما يقول بعض الناس، لكن ساعة تكونون في القمة من المراقبة والذكر، وساعة يكون عندكم شيء من الفتور والغفلة في إطار لا يخرجكم عن تقوى الله وعن مراقبة الله وعن عبودية الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون. ولهذا لماذا يرتكب الناس الذنوب؟ إنما يرتكبونها عندما يضعف الإيمان وتقل التقوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لو كان هو من قوي الإيمان ما كان يزني، لأنه يشعر أن الله يراه، ولا يمكن من يتصور ان الله يراه يقدم على هذه الجريمه وهو يتصور في هذه اللحظه ان الله يراه، انما يكون في غفله في ضعف الايمان في سهو عن مراقبه الله فيرتكب ما يرتكب، او يسرق او يقطع الطريق او يعمل اي معصيه. اذا فالصحابه رضوان الله عليهم بذلك كانوا يعني افضل جيل وخير جيل عرفه التاريخ لدينهم ولدنياهم. لدينهم ارقى طبقه بعد الانبياء على مستوى الامم كلها هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مستوى الدنيا لم تشهد الدنيا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثيلا ولا نموذجا مثلهم، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فيما بينهم لا يخشى الإنسان أن يعتدى عليه، ولا يخشى الإنسان أن يخان أو أن يغدر أو أن يخدع أو أن يؤدى، فكانوا مطمئنين آمنين لما بعضهم البعض. لذلك لم تكن هناك يعني سلطات رادعة تفك الناس من بعضهم البعض، كان السلطان داخل قلوبهم، كانت الشرطة داخل قلوبهم، كان السجن داخل قلوبهم، كان القاضي الذي يحكم داخل قلوبهم ونفوسهم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك قاضيا ولم يكن هناك سجن ولم يكن هناك شرطة، والناس ماشيين في طريقهم على أفضل ما يكون لأنهم مباشرة يراجبون رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي زمن أبي بكر لم يكن شيء من ذلك. في زمن عمر بدأ يفكر قليل قليل، ولكنه ما كان هناك شيء. يقال أنه ولى علي بن أبي طالب القضاء، فغتب علي بن أبي طالب سنة. من يأتي إليه؟ من يتحاكم إليه؟ ما في أحد. الناس يحلون قضاياهم بأنفسهم، كل واحد يعرف أن حقه إلى هذا المستوى، لا يطالب بأكثر منه بل يتنازل من جزء منه، ويعرف أن عليه من الحقوق لإخوانه كذا وكذا فيؤديها بزيادة. كيف يتحاكم الناس عنهم؟ إذا كان كل المجتمع بهذه الصورة، كل واحد عارف حقه ولا يطالب بأكثر منه بل يتنازل عن جزء منه، وعارف واجباته فيؤديها ويزيد على ذلك، إذا من يحاكم منه؟ ما في داعي، ما في مجال. فأعطي أو استعفى علي رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين دعني خلاص، دعاك تكتب لي اسم ومسمى وقاضي وكذا، وخليني أسوي شغلة ثانية. فتركه وأعطي عن القضاء. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفر، مجموعة من الناس، أبناء عم أقارب، يشتركون في ورث قديم، فجاءوا يتكلمون، والكل ما هو متأكد، لأن الأمور مختلطة وقديمة. ولهذا نحذر الإخوة جميعا، الأسر وبالذات الأسر ذات الأموال، لا يتركون الأمور مخلوطة إلى مدة ثم بعد ذلك ينسى الناس الحقوق، ينسى كم نصيب فلان وكم نصيب فلان ومن مات الأول ومن مات التالي، ثم يأتي بعد ذلك الجيل الثاني أو الجيل الثالث وهو بيكسبون وحدهم عارفين، وكل واحد هوى وكل واحد طمع، فتحصل المشاكل. ولو أنهم حسموا الموضوع في أول لحظة ما عاد يعني ما عاد كانوا لهذه المشاكل كلها. الشاهد جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد طرح كلامه، أنا لي كذا وكذا 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 وعندي كذا وكذا، فسمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض الآخر، فمن حكمت وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من مال أخيه بشيء فإنما أحكم له بقطعة من النار فليأخذها أو يتركها. نتأمل يا إخوان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء يقول لو أن اثنان أن اثنين من الخصوم أتيا وكل واحد أدلى بحجته، ماذا هذا؟ يعتمد على ما يعرفه من قرارة نفسه أو مما يوحيه الله إليه، وإنما يعتمد على ما يسمع من المتخاصمين. أنت تقول كذا وكذا وهو يقول كذا وكذا، وين الحد؟ هذا واحد. الأمر الثاني يقول لهم لو أني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت لك يا فلان أو لك يا فلان بحق أخيك لا يحل لك مع حكمي، مع أنه حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل، وإنما هي قطعة من النار تأخذها لأنك أنت غلطت الحاكم. فكيف بنا في هذه الأيام الذي تدور فيه الوثائق وهناك شهود جاهزون عند أبواب المحاكم، يمكن في الأسبوع ثلاث أربع مرات يشهد، وللأسف القاضي يشوفه يتكرر ولا يرده. يا أخي هذا الذي بيجيني مرتين ثلاث مرات يشهد في الأسبوع، يشهد على واحد في طرف الشيخ من شرق، واحد من غرب، واحد من الحامي، واحد مدري من فين، هذا إنسان اسمه إنسان هذا يعني ذا يعني إيش عنده من قدرات، يحضر هنا ويحضر هنا ويسمع هنا ويشوف من هنا. القاضي لما يعني يجيب مثل هذا الكلام؟ لما يتكتف؟ لماذا لا يقول تعال منين جبت الكلام؟ فالحاصل يعني إن الناس يصنعون الباطل من أجل أن يحصلوا على حقوق او على هواهم الذي يهوونه يحكمون عليه. هؤلاء الصحابة لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يبكون، وكل منهم يقول يا رسول الله خلاص انا مسامح، حقي لاخي يروح عاد وشينا. فلما راى ذلك منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وقد فعلتم كذلك، فاذهبا وتوخيا وابتسما وليحلل بعضكم بعضا. عاد احتاجون الى قاضي رشيد، ما دامت نفوسكم هكذا معانها متعلقه بهذا المال، وانما كل يريد فقط ان يعني يتخلص، فذهب اذا هنا الحل قريب. فاوصاهم ان يذهبوا يتحروا الحد ثم يبتسمون على موجبه ويحلل بعضهم بعضا فيما لو زاد لفلان او زاد لفلان. فهكذا كان دين الصحابه رضوان الله عليهم. نقارن بينهم وبين اجيالنا، بينهم وبين ما نعيشه، كما قلت لكم الذي يشهد شهود الزور، الذي يزور الوثائق، الذي يرشي القضاة، الذي يستخدم سلطته ونفوذه، وكل واحد يريد أن يأخذ حقوق الآخرين ويغالب الآخرين. لماذا؟ لأن التقوى غير موجودة أو بشكل ضعيف غير قادر على أن يمنع صاحبه من ارتكاب معصية الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثلا بعض الأمثلة من المتقين بحق. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نعرف كيف تكون الأمانة، كيف تكون التقوى، وأنها مرتبطة بعضها ببعض، وأن الصغير ينظر إلى الكبير ويبتدي به. فتحت المدائن عاصمة كسرى، وكسرى كان من أعظم ملوك الدنيا، عنده من الكناء من الفروش، وعنده من الأثاث، وعنده من التحف، وعنده من الأموال ما لا يوجد عند غيره أبدا. فتحت المدائن، هرب هو وقومه وتركوا هذا كله للمسلمين، أصحاب الجيش الذين يعني باسم اننا انتصرنا وباسم اننا فعلنا وباسم اننا دخلنا وباسم اننا خرجنا، ويحوشون كل شيء الى داخل ولا جيوبهم، ما حدهم ما حضروا ذاك اليوم. حضر صحابه وحضر تابعون مجاهدون تربيه الصحابه، فدخلوا ووجدوا هذا فاخذوه وجمعوه ثم قسموه القسمة الشرعية كما وضحها الله في القرآن، وأعطي كل ما يستحق، والباقي الذي لقيت مال المسلمين ولأمير المؤمنين أخذ كله وذهب به إلى المدينة. لم تنقص منه جوهرة واحدة ولا دينار واحد ولا درهم واحد ولا شيء من هذه الأشياء العظيمة الثمينة التي حاجة واحدة يضعها الإنسان داخل جيبه تغنيه إلى الأبد. ما حد فكر أن يفعل ذلك، فأخذوا هذا وذهبوا إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، ففرشوه أمامه وأبرزوه له، فرأى شيئا لا يكاد يصدقه، لم يخطر على باله، فقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا جاءوا بهذه الأموال وهذه القنوت إنهم لأمناء. فقال قائل منهم يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك ولو ولغت لولغوا. أنت علمتهم هذا، أنت قدوتهم بهذا، أنت نفسك حفيت وتمثلت التقوى، تمثلت الأمانة، فهم على نهجك يسيرون. لكن لو أنك غيرت، لو أنك أنت فتحت الباب وأكلت الأموال ونهبت وسرجت وأخذت بدون حق لوجدتهم يفعلون ذلك ويبتلون بك فيه. إذن فهذه واحدة من الصور. هل نعدلها اليوم؟ هل يعدلها حكامنا؟ هل يعدلها رؤساؤنا؟ هل يعدلها وزراؤنا؟ هل يعدلها قواد العساكر في الجيش او في الامن؟ هل يعدلها عبدان الحارات؟ هل يعدلها مدراء الادارات؟ هل نعدلها نحن في بيوتنا وفي اسواقنا وفي اموالنا؟ نحتاج الى ان نبتدي بهم في مثل هذا. ايضا في زمن عمر رضي الله عنه قصه معروفه، ذا الكلام على مستوى الدوله والموظفون والعساكر، وهذا على مستوى الناس البسطاء في بيوتهم او التجار الذين يتاجرون ولو بالشيء اليسير. منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يبيعون اللبن ان يخلطوه بالماء. انت بتبيع للناس، بيع لهم اللبن صافي، لان لو فتح الباب ما عاد في مجال، حد يحط دم وحد يحط قليل وضاعت. وقال ممنوع، لا تحط عليه اللبن الذي تريد ان تبيعه، لا تضع عليه ماء بالمره. والتزم الناس. امراه من كبار السن يعني دخلها شيء من الطمع، لا تشوف المساله ما تقول فيه والناس يمشون على هذا الطريق. حلبت ابنتها اللبن فقالت يا بني حلبت؟ قالت نعم. قالت هل شبتيه بالماء؟ هل زيتيه بالماء؟ قالت يا امه ان امير المؤمنين قد نهى عن ذلك، اما سمعتني لا امير المؤمنين؟ قالت يا بني واين امير المؤمنين؟ وين امير المؤمنين هذا؟ ما حد ما بيشوف ما بيسمع ما هو داري. قالت يا امه ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. اذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. عمر كان موجود، كان موجود في السوق، وكان هذا دابه، ما يجيك نايم والا يجيك مخزن والا يجيك سكران، ولكنه يبيت يطوف ليس بقصد التجسس على الناس، ولكن تعرف احوال الناس ليرفع ظلم او يزيل عدوان او يطمئن الناس او يطلع على مشكله ليحلها. يسمونه العسه، يعس. فكان قريب من البيت يسمع هذا الحوار، تعلم على البيت، وفي اليوم الثاني جاء ابنه عاصم وقال نحن نريد ان نقتل ابنتكم لابن هذا، فزوجوه اياها وكان من ذريتها عمر بن عبد العزيز. من ذريتها. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا انه كيف صنعت التقوى في هذه المراه، كيف منعتها في حين امها تامرها بذلك والمطمع يؤيد ويدفع بها الى ذلك، لكنها عندما خافت الله وخشيته تذكرت وامتنعت وعوضها الله عز وجل بسبب ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن عمر رضي الله عنهما خرج خارج المدينة في صحراء من الصحاري، فوجد راعي من رعاة الغنم، وجده قال تعال يا فلان ماذا تصنع هنا؟ قال أرعى، ولي غنم ها هنا أرعاها. قال له اعطنا شاة، بعنا شاة منها نشتري منك شاة. قال إنها ليست لي، إنما أنا عبد والغنم غنم سيدي، وأنا لا أستطيع أن أبيع لك من مال سيدي، ما أذن لي بذلك. قال له سيدك لا يدري، قل له أكلها الذئب. ما عندك يعني في مجالات للتحيل ولل يعني المخارج، خرج نفسك قل له أكلها الذئب. فقال فأين الله؟ نروها الكلمة العظيمة هذه، فأين الله؟ إذا أنا بقدر أتحيل على سيدي وبيصدقني سيدي، ممكن جدا أن الذئب يأكل الشاه، لكن أين الله؟ قدرت أتخارج من سيدي، إيش اللي بيخارجني من رب العالمين؟ إذا فقال عبد الله بن عمر بحث عن سيده واشتراه منه
وعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى.
قصة أعظم من الذين قبلنا، رجل جاء إلى رجل من بني إسرائيل، والحديث في البخاري، القصة مش قصة خيالية، في البخاري. جاء يستلف الرجل، قالوا سلفني، أريد 1000 دينار. قالوا يا أخي ما أعرفك أنا، جئني بكفيل يكفلك. قال كفى بالله كفيلا. طبعا كفى بالله كفيلا هذه تستخدم كثير حين حد يدين وإيمان وتعظيم لله عز وجل، ومن يفعل ذلك يكون عند كلامه وعند وعده ولا يخلف. وبعضهم إذا سلمته كفى بالله كفيل، كفى بالله شهيد، وهو يريد أن يظهر اسم الله ليكون ستارا على سرقته، ستارا على خيانته، ستارا على كذبه، ستارا على خداعه، فيتوسل بذكر الله إلى الوصول إلى ما يريد بالمخادعة والكذب والغدر. كثير من الناس، لكن هذا ليس من هذا النوع، هذا صادق. هات من كفيل، قال كفى بالله كفيلا. قالوا هات شاهد، قال كفى بالله شهيدا. الرجل الآخر وضع فيه نخوة، عظم الله سبحانه وتعالى، قال كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، وخذ هذا المال، أعطاه إياه، وضرب له موعدا معينا، ضرب له موعد معين، فأخذ المال وذهب في حاجته وقضى غرضه، واقترب وقت السداد. جاء وقت السداد، جمع المال لكنه في مكان بعيد، وبينه وبين صاحب المال بحر، ما يقدر يدفعه إلا بسفينة. نزل إلى الساحل يبغى سفينة، ما في السفينة، بيتأخر، ما يريد أن يتأخر، يريد أن يأتي على الموعد. أشياء الله يا رجال، فكة معلش ما جاء اليوم في غدوة، لا، يريد أن يكون صادقا وموفيا بوعده ومؤديا لما عليه في نفس الوقت. حاول، ما في فائدة. جاء بخشبة فنجرها وبجر فيها حتى وضع يعني مكان فيها يتسع لهذه الدراهم أو الدنانير، ثم طبقها بخشبة أخرى وسمرها، وقال اللهم إنك تعلم أنني استدنت من فلان كذا وكذا، فطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وطلب مني شاهدا فقلت كفى بالله شهيدا، وإن وعده قد حان وأنا غير قادر على الوصول إليه، اللهم فبلغ عني هذا الذي علي، ورمى بالخشبة في البحر، وانتظر حتى رآها تتقاذفها الأمواج وتذهب إلى الجهة التي فيها صاحبه، فرجع. ثم جمع مبلغ آخر وحصل سفينة ومشى. هذه رماها في البحر، يعني ما اعتبر أن ذمته برئت بهذا، ما قد وصلت إلى صاحبه. هو صحيح متوكل على الله، لكنه غير متيقن أنها ستصل إلى يد صاحبه، يعني نظاما ما يمكن، قانون ما يمكن. فركب السفينة وتوجه إلى صاحبه. صاحبه صاحب المال يوم الوقت المعلوم سبحان الله الذي سيأتي أو تأتي فيه الخشبة خرج يحتطب أو يعمل شيء على ساحل البحر، فإذا بالخشبة هذه تطوف فوق الماء وتستقر عند رجليه، فأخذها حطب نحطبها، يعني لأهل الدار قلني خرجت تعذبت وما حصلنا شيء، هذا مكتب، فأخذها وأعطاها أهله، كسرها وإلى بالدراهم الوسطى، 1000 دينار حق الرجال، وفوقها رسالة: أما بعد أنني لم أستطع أن أصل إليك ولم أجد وسيلة توصل بها إليك، فأرسلت هذا المال في هذه الخشبة واستودعته الله، أرجو أن يصل إليك، أو في هذا المعنى. فالحمد لله وصل المال، فليل لو وصل الرجل يعني يوم يومين كذا وصل الرجل بنفسه ومعه وقال العفو منك يا أخي والله لقد تعبت وتعنيت وحاولت أن آتي في الموعد ولكن للأسف ما حصل والآن على كل حال جاء الموعد وهذا مالك هذا المال الذي أخذته منك هذا هو قال له هل أرسلت شيء قال قلت لك أنا ما حصلت مركب ولا حصلت أحد يتجه إليكم مع من أرسله قال اصدقني ماذا صنعت يا ابن القصر قال نعم ودعت هذه الموال مع الله سبحانه وتعالى استودعتها الله قال وقد وفرت وقد أدى الله عنك أمانك وقد أخذت حقي جزاك الله خير شكر الله سعيك وفيت هذا يا إخوان لما يعني مثلنا هكذا في وضعنا هذا الواحد يأخذ مال أخيه حينا يأخذه وهو ينوي ألا يريد ألا يرده وحينا يأخذه ويعطي وعد وهو يعرف أنه غير قادر على الوفاء بهذا الوعد وأساليب وكذوب وتحايل كبير بما ضعف في التقوى أيضا قصة أخرى ولا بس يعني قصص وهي كما يقولون جنود الله أيضا في البخاري رجل ممن كان قبلنا اشترى أرضا من رجل آخر اشترى أرض زراعية من رجل آخر بدراهم معينة وأعطاه دراهمه ثم استلم صاحب الأرض الدراهم واستلم صاحب الدراهم الأرض وراد أن يحرسها فلما أراد أن يحرسها وأتى بآلة الحرس بدأ يحرس وإذا بالمحراج ينشب في جرة كبيرة مليئة بالذهب والفضة والمجوهرات كنز مدفون داخل الأرض ما تنبه له صاحب الأرض الأولى الأول ما تنبه له تصور كل واحد مننا كذا يفكر مع نفسه أنا أنت هو حصلنا هذا أرض اشتريناها فلوسنا والرجال ما هو داري بالكلام هذا إيش بقول أنا وإيش بتقول أنت والله الحمد لله رزق سعده الله والله يرزق من يشاء بغير حساب ولم يكن ذلك تأويل ممكن لكن شدة خوف الرجل شدة تقوى الرجل شدة الورع الذي عند الرجل ما خلى يفكر بهذا التفكير وإنما فكر أنا اشتريت هذه الأرض كلها بكذا وكذا دينار بألف دينار بألفين دينار على كبير يعني هذا دفعته وبعدين الأرض موجودة تحت يدي هذا المال الذي داخلها يعني هل الألف والألفين اللي دفعتها تساوي هذا ما تساوي ولا تقرب منه اذا لمن استحقيته ما استحقيته انا اذا فقال لا استحبه وانما يستحبه صاحب الارض الاول قد يكون ابوه دفنها قد يكون جده دفنها من تبهو لها فهو احق بها فاخذ المال وذهب به الى صاحب الارض قال يا اخي أنا اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك ذهب ولا فضة فوجدت في داخل الأرض هذا الذهب والفضة هذه الجرة المليئة قال وأنا بعت لك الأرض وما فيها أنا لما بعت لك ورضيت بهذا المبلغ الذي أعطيتني إياه أنا رضيت به عن الأرض وما في الأرض ما كنت أفكر أن في حاجة داخلها حدي ولا أنني عادني أبغى شيء منها فرفض ان ياخذها الان زاد المحاكمه قال خلاص تتحاكم لازم يعني ما كل واحد ما يبغى هذا ما يبغى ياخذها والثاني ما يبغى ياخذها فذهب الى رجل صالح يتحاكمان طولا مش يتحاكمون كل واحد يبغى ياخذها انما كل واحد يبغى يتخلص منه خوف من الله ان ياخذ ما ليس له في حد فذهب الى الرجل فقص عليه القصه قال هل معكم أولاد؟ قالوا نعم. هذا قال أنا عندي ولد، هذا قال أنا عندي بنت. قال زوجوا هذا الابن بهذه البنت وأعطوهما هذه الجرة. فبالفعل رجعت لهم، لكنهم رجعت لهم بدون يعني أي شبهة وبدون أي تردد، ورزقهم الله سبحانه وتعالى. فوائد التقوى يا إخوة عظيمة جدا. الآيات التي ذكرت التقوى وآثار التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا في الدنيا. وأما الآخرة الجنات وعدة لمن سائلوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. ثم أعظم من هذا كله المقام العظيم الذي يقومه المتقون عند رب العالمين، مقام التجريم، مقام التشريم، مقام التكريم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو المقام، مش المقام والله فلان عينوه مدير مكتب الرئيس ولا مدير مكتب رئيس الوزراء ولا مستشار ولا يعني تهاني من كل مكان وهو ما الذي حط فيها. لكن لا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الوصف، هذا المقام يجعل كل مؤمن يعمل بكل طاقته أن يكون من المتقين، لعله أن يفوز بهذا المقام، بهذا المقعد، مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن فلنعمل إن شاء الله بكل ما نستطيع بأن نكون من المتقين، وذلك بأن نلازم المراقبة، نلازم مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. كلما هم الإنسان بشيء يراقب الله سبحانه وتعالى، يتذكر أن الله يسمعه ويراه ويحسب عليه، يستحي من الله. يا إخوة تعلمون أن هذه المعاصي والغادورات لا يستطيع الإنسان أن يعملها وطفل يراه، طفل بالخمس سنين بالأربع سنين ينظر إليه، لا يمكن أن تقع في هذه المعاصي التي يقع فيها كثير من الناس، أليس كذلك؟ حتى العتاب من الفساد لو يعرف أنه واحد يشوفه ما يمكن أن يقدم على كتبه وفجوره، أليس كذلك؟ إذن فعلام يكون الله أهون الناظرين إلينا. تلك المرأة لما دخل عليها الرجل يريد الفجور واتفق على ذلك، فلما دخل قال أغلقت الأبواب؟ قالت أغلقت الأبواب. قال لها أرخيت الستور على الباب والذي خلفه والذي حد يشوف نحن؟ قالت أبدا، ولا عاد بقي شيء إلا واحد. قال لي باب واحد هذا ما بقدر عليه، وما هو؟ قالت الباب اللي بينه وبين الله رب سبحانه وتعالى، هذا ما حد يقدر يغلقه ولا يدفنه ولا يسكره. قال إذن لا يكون الله أهون الناظرين إلينا، إذن لا يكون الله أهون الناظرين إلينا. هذا المثال ينبغي دائما أن يكون في البال، ولا يكون الله أهون الناظرين إلينا كلما هم الإنسان بشيء. كما قال الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذن يا إخوان تكلمنا عن هذا كله، وهذا كله عن التقوى. فما علاقة هذه التقوى برمضان؟ لماذا رمضان شهر التقوى؟ نعم، لأن جميع الوسائل المؤدية إلى التقوى متوفرة في رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، أغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، كفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أكذب، يا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذن فتح أبواب الجنة معناه تيسير طريق الخير، رغم أن يعني قضية أن أبواب الجنة تفتح على الحديدة، نعم تفتح على الحديدة ولها موضوع آخر، لكن في نفس الوقت نرمي إلى شيء آخر، وهو أن العوائد والعقبات والجيود التي كانت تمنع من الخير ذلك. أبواب النار أغلقت، جوائز الشر التي تدعو إلى المعصية وتدعو إلى الفسوق وتدعو إلى الفجور ما زالت. المنادي هذا يا باغي الخير أكبر أكبر، يا باغي الشر أكبر، هذا كله يجعل الإنسان متحفز للخير. وتلاحظون انخفاض نسبة الجريمة، انخفاض نسبة المعصية، انخفاض نسبة الانحراف والفواحش التي كانت تمارس وتفعل قبل رمضان وبعد رمضان، انخفاضها في شهر رمضان، أليس كذلك؟ في الشهر كله مهيأ لأن يكون الإنسان من المتقين، هذا جانب. الجانب الثاني مدرسة الصوم، مدرسة الصوم، الصوم معلم للتقوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، أو كتب أن يجازي الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذه الأعمال كلها. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ليش قال الله إن الصوم إلا الصوم فإنه لي؟ ليش الصلاة ما هي لله؟ الزكاة ما هي لله؟ الحج ما هو لله؟ بر الوالدين ما هو لله؟ هذه الأشياء كلها ما هي لله؟ بلى هي لله، ولكن مجال المراعاة فيها واضح، ممكن الإنسان يفعلها رياء، لكن الصوم ما في مراعاة. الصوم لو أراد الإنسان أن لا يصوم والناس يظنون أنه صائم لفعل، ما الذي يعني يجعل يعني الواحد يتظاهر ويتراءى الصوم؟ فهو عندما يصر على الصوم ويحافظ عليه فإنه فعلا يتعامل بينه وبين الله عز وجل. هذا الرجل على مثل وضعنا هذا، على مثل أيامنا هذه، في شدة الحر، في ارتفاع الكهرباء، في طول النهار، في هذه الأوضاع كلها، بعض الناس يعملون في أعمال عضلية، في مزارع، في بناء، في غيره من الأعمال، ثم يرجع قبل الظهر، بعد الظهر، وقت العصر، في أي وقت رجع إلى بيته، شفل الباب وأرخى الستور، ولا أحد يشوفه ولا أحد يسمعه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، والظما يدفع قلبه. إيش الذي يمنعه أن يشرب شربة يخفف بها ظماه؟ إيش الذي يمنعه أن يأكل أكلة يعيد بها قوته ونشاطه؟ إيش الذي يمنعه؟ لو أكل أكلة أو شرب شربة، أو ذاك الشاب الذي عاد للزوج وعنده زوجته داخل الغرفة هو إياها مد يده إليها وتفاعل إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه، إيش الذي يمنعه؟ من بيشوفهم؟ من بيلومهم؟ من بيقولهم شيء؟ خالص هذا كله من أجل الله، كله من أجل الله. إذن التقوى، المراقبة، الخوف من الله هو الذي يجعلنا نحافظ على الصيام، بينما نحن قادرون لو أردنا أن نتظاهر بالصيام ونحن غير صائمين. فإذا كان الأمر كذلك وعشنا هذه الأيام كلها ونحن نستحضر نظر الله إلينا، نستحضر مراقبة الله لنا، نستحضر خوفنا من الله، نستحضر تدبيرنا لله حق قدره، عبوديتنا لله، هذا كله يغرس في نفوسنا التقوى، يغرس في نفوسنا مراقبة الله في رمضان وفي غير رمضان، في النهار وفي الليل، في ترك الأكل والشرب وفي ترك المعاصي كلها. ف فينبغي إذن أن نستحضر هذا وأن ننظر إلى الصوم بهذه الصورة، أننا نصوم لله ونترك حاجتنا لله، ولا أحد يعني يستطيع أن يقول أنه واحد يقول لا أنت من أجلي، ليش من أجلك؟ أنا قادر أن أفعل كل شيء وأنت ما أنت قادر شيء، فليس من أجلك أبدا، إذن هو من أجل الله. وما دمنا كذلك فينبغي أن نستصعب هذا الوضع، نستصحب المراقبة، نستصحب الخوف، نستصحب النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في حالنا كله، في وقتنا كله، في طول حياتنا، لنكون فعلا من المتقين الموعودين بهذه الوعود العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. هل يقصد يعني صلاتي فرض او صلاة تراويح؟ ايش يقصد؟ لا في فرض، يعني في احيان يقع عناد ودولة بغوا ذا الامام ودولة ما بغوه وقال دخلوا ذا يصلون الثاني عملوا صلاة اخرى، هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز ابدا، ولا بد ان تقوم واحدة فقط والثانية غير صحيح. يعني إذا كان على قضية فرض والمسألة الباعث عليها العناد، لكن الناس يصلون التراويح، دخل أناس لم يصلوا العشاء، فهل يصلون معهم أو يصلون جماعة أخرى؟ الصحيح أنه يجوز بل يستحب أن يصلوا معهم، يدخلون معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قاموا وأكملوا ما بقي عليهم. وكون الإنسان يصلي الفرض خلف صاحب النافلة هذا أمر معروف ومعلوم، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا، ثم يرجع والناس منتظرون له في مسجد قباء فيصلي بهم، صلاته نافلة وهم يصلون. المصلي خلف المتنفل والمتنفل خلف المتنفل، لكن لو أن الإنسان أو مجموعة جماعة كاملة وما ما بنصلي مع هؤلاء، يعني نجيب أن صلاة خاصة بنا صلاة عشاء نجمعها وكلنا يعني نكون في 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 جماعة أول صلاة. إذن فهذا أنا أرى أنه غير، يعني ما ينبغي، لكن لو أنهم كانوا هذا الاجتهاد وقالوا لا حرج صلوا فصلاتهم صحيحة، لكنهم صلوا بخلاف الأولى، ولأنه قد يكون فيه تشويش على بعضهم البعض. أما لو فرضنا أنه فيه يعني في التراويح أو في القيام ناس يصلون هنا وناس يصلون هنا، إذا لم يحصل تشويش لبعضهم على بعض أو لم يكن على تشويش الناس والمشاحنات فإنه لا حرج في ذلك. ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يعني ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة من زمان من خلافة عمر، كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، هذا يصلي يصلي اثنين ثلاثة أربعة، ولا يصلي في زاوية أخرى يصلي معها مجموعة، حتى جمعهم عمر بن الخطاب جميعا على إمام واحد. فما في مشكلة إلا إذا كان هناك إزعاج، أذية، تشويش من بعضهم على بعض، أو العناد ما بينه وبين كل واحد يقول لا أنا صلاتي أحسن من صلاة الثاني، فهذا ما هو صحيح. الأصل ألا نستخدم أو لا تستخدم هذه المرأة ولا غيرها هذه الحبوب، لأن الله عز وجل تعبدنا في كل شيء، تعبدنا بالفعل وتعبدنا بالترك، تعبدنا بالعبادة وتعبدنا بترك العبادة في بعض الأحيان. فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يرضى بحب الله وبعطاه وبالفطرة التي فطر الناس عليها. فإذا كان أمورها عادية طبيعية فإنها لا تستخدم هذه الحبوب، ويأتي الحيض فتفطر ثم بعد ذلك تقضي اياما بعدد هذه الايام. فهي تتعبد لله بامتثال امر نبيه صلى الله عليه وسلم بترك الصوم في وقت الحيض، كما تتعبد الله بفعل الصوم عندما تكون طاهره وترضى بهذا على هذا الاصل. لكن احيانا بعض النساء وللاسف هذه الايام يعني تحصل ان الدوره مضطربه وانها تقول احيانا 10 ايام 12 يوم 15 يوم. فاذا كان هذا الاضطراب بضرها وبياذيها وبيشتت عليها في صيامها فتستخدم هذه الحبوب من اجل ان تدفع عن نفسها هذه الشكوك والاوهام والتعب، فهذا لا حرج. لماذا اولا اذن المؤذن وقدم هذا التقديم مع ان التوقيت موجود؟ هل مثلا ساعته كانت مقدمه؟ هل هو كان عن غفله؟ هل هو كان عن اعتقاد ان التقديم متاخر وانه هو على الحق؟ بكل حال من هذه الاحوال جواب هذا واحد. لكن الغالب ان هو واحد واحد من امرين، يا اما غفله وظن ان الوقت فعلا قد حل وهو لم يحل، او انه اعتقاد بان التقويم غير صحيح. اما بالنسبه في حال الغفله اذا اذن المؤذن وافطر الناس والوقت بالفعل 5 دقائق واكثر من 5 دقائق قبل الاذان اللي قبل التوقيف عن المعروف، فإن ذلك لا شك أذان قبل الوقت، وعليهم أن يقضوا لأن الأصل بقاء النهار، وعليهم أن يتحروا ويتيقنوا من دخول الليل من غروب الشمس حتى يفطروا. أما إذا كان المسألة لا يعني المسألة بعمل فواحد من اثنين، يا اما يكون بالفعل في خطا وخلل في التقويم والرجل فعلا على صواب فالمسألة صحيحة في امر صحيح، لكن هذا في تداويننا المعمول بها اليوم يعني لا ياتي، لان هذه التداويم صحيحه ان شاء الله وقد اقرها علماء الشرع وعلماء الفلك. فإذا كانت الساعة صحيحة فإذا التقويم صحيح والأذان في وقته، والذي يعاند ويفطر أو يؤذن قبل هذا الوقت هو معاند وهو آثم ويتحمل إذن من أذن من أفطر على أذانه. وهؤلاء إذا كانوا عارفين وواعيين لهذا الأمر فإن عليهم القضاء، لأنه فعل بالفعل أفطروا قبل دخول الوقت أقل من 3 دقائق وفي 4 دقائق. فنسأل على التفصيل. فرق بين ما تستطيع وبين ما قبلت. إذا كان معذورة مريضة مرضع عامل لها عذر واضح فإن ذلك لا يضر، وعليها أن تقضي في الوقت الذي تستطيع وليس عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان عن غفلة وعن إهمال وعن تكاسل فهي آثمة. إذا جاء رمضان الثاني وهي لم تقضي صيام رمضان الأول فهي آثمة، وعليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل من هذا الذنب، ثم عليها أن تقضي. ويقول كثير من العلماء انه بعد رمضان الجاي مباشرة تبني لا تؤخر، لانه يكفي التأخير الذي قد فات. ثم يرى ايضا جماعة من العلماء الصحابة ومن بعدهم ان عليها فدية اطعام 60 مع كل يوم تبليغ، يعني كم هذه الايام عددها؟ عددها 5 أيام 6 أيام، فتقضيها وتخرج اطعام مساكين على قدر تلك الايام. يعني الجفون او الرموش اللي حق العين يعني هذه لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، وهو توصيل الشعر من أجل أن يظهر أو تظهر المرأة أن شعرها أطول مما هو على الحديدة. وقضية الرموش هي نفسها، يعني عندها رموش ربما ما هي راضيتها، فهما إذا لعبتها تعتبرنا صغيرة، فهي تضع ما توهم الناس أنه غير الحديدة، فما يجوز. نعم، إذا فات الإنسان سنة من السنن الراتبة التي هو محافظ عليها، ويعني حال بينه وبين فعلها حائل وأراد أن يقضيها، فله أن يقضيها سواء بعد الظهر أو وقت آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عن سنة الظهر يوما فقضاها بعد العصر، وأيضا كان يقول كان إذا نام عن صلاة الليل أو غلبه النوم أو المرض أو نحو ذلك فإنه يقضيه من النهار سبعا، يعني إذا كان يصلي 5 يصلي 6، إذا كان يصلي 7 يصلي 8، إذا كان يصلي 11 يصلي 12، المهم أنه قضاء النوافل يعني مستحب وطيب لكنه غير واجب، غير واجب، فلا يجب عليه، إنما إذا فعل ذلك فإنه له أجر إن شاء الله. هذا خارج وهو داخل على السين، ولو فرضنا أن الماء دخل في الأذن أو كرمكم الله دخل في الدبر فإن ذلك لا يفطر، فطره إذا دخل من الأنف أو دخل من الفم. لا يضر، لا يضر يعني شوفوا قضية الأذن سواء في تحط فيها هذا المنظف حق يعني العود هذا الذي عليه القطنة أو تضع فيها قطرة حتى لا يضر، كذلك العين قطرة أو كحل لا يضر، كذلك لو شيء دخل يسير أو كذا من جبل الدبر فإن هذا كله لا يضر، لأن الذي يضر هو الطعام أو الشراب أو في ما هو في معنى الطعام والشراب أو أي داخل حديدة لكن يصل إلى المعدة أو إلى المنفذ الذي يوصل إلى المعدة فهذا الذي يفطر، أما لو دخل من غير المنفذ المعتاد فإنه لا يفطر. انه هذا حي او ميت هذا لا يؤثر، يجوز اهداء الثواب واهداء الصدقات الى الوالدين ان كانوا احياء او كانوا اموات. وقضية اهداء القرآن الى الاموات من المسائل التي فيها خلاف
ولكن إن شاء الله لا يضر أن يهدي الإنسان يقرأ القرآن ويهدي جوابه لأبيه أو أمه أو أحد من أقاربه أو أصدقائه. ولكن الشيء الآكد والشيء المتفق عليه الصدقة المالية. الصدقة المالية أن يتصدق الإنسان بمال ويجعل ثوابه لأبيه أو أمه أو قريبه، فهذا هو متفق عليه. وكذلك الدعاء والاستغفار الأمور متفق عليها، ولكن يعني يقول به بعض العلماء وهو فيه خلاف. قضية جواز أن يتكلم الإنسان مع قريباته غير المحارم، هناك قريبات محارم وهناك قريبات غير محارم وهناك بعيدات عنه بالمرة. فالمحارم هذه جميعها معروفة ومحلولة. القريبات التي ليسنا محارم يتكلم معهم بالتليفون أو يجي إلى البيت وهي داخل الغرفة وبيكلمها من عند الباب مثلا، فإذا لم يكن هناك خشية فتنة فلا حرج في ذلك. والناس ما زالوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وهم يسلم بعضهم بعضا، يسلم الرجال النساء، فليس مجرد الكلام ممنوع. والله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول، ما قال لا تتكلم، ما قال لا تتكلم منهم بالمرة، لما قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمجرد الكلام بدون خضوع بدون يعني تغمج بالكلام لا حرج فيه حتى مع غير المحارم، لكن بشرط ان لا يكون دائما متكرر، بشرط ان لا يكون يعني مؤدي الى الفتنه، بشرط ان لا يدمن عليه حتى يصبح ما يصبر بعضهم من الكلام مع البعض الاخر. هذه الايام يا اخوه بالمناسبه ترى الأمور يبغى لها تفكر وتأكد وتحذر. الجوالات أصبحت تعمل عمل سيء جدا ويتكلم من لا علاقة له أصلا. الحين أنا لما بتكلم مع بنت عمي أو بنت خالي أو مع جارتنا، السلام عليكم، كيف حالكم، إيش أصبح فلان، هذا أمر طبيعي. بغينا الحاجة الفلانية بنعطيكم الحاجة الفلانية، ها اسألها عن شيء، أمر طبيعي جدا وموافق للفطرة وللذوق وللأدب، ولا في شيء ما لم كما قلت يتطور إلى شيء لكن اللي يجي من السحب يكلم واحد من المكلة، ولا واحد من صنعة يكلم واحد من سيئون في التليفون، تددنا ما حصل رقمها وبدأ يتكلمون معها، بدأ يتكلم معها، هذا ايش يسميه؟ يعني هذا من جات من هذه الأبواب، يعني فلا فيه صلة ولا فيه، بل فيه شر، فيه شر. وبالفعل حصلت شهور ساعات بالرسائل وساعات بالمكالمات، والآن دخلنا طور الفيسبوك وتويتر ومدري ويش عادوا من البلاوي، ودخلنا أكثر وأكثر. والمشكلة أن النساء دائما بلا عقول إلا ما رحم الله بالفعل ناجفات عدل، أصلها تتورط 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 وأخذ صوتها وأخذ صورتها، ثم بعد ذلك بدأ يشد عليها، بغينا بنلتقي، بغيت بشوف أكثر، بغينا كذا وبغينا كذا، أنا لا ما يمكن، أنا من أهل هذا الكلام، وأنا قال إن بغيتي هذا هو، وما بغيت يشوفي لي الصورة موجودة ولي الصوت والكلام بيني وبينك مسجل، وانا لا اعرف كيف اوصله الى اهلك، كيف اوصله الى زوجي، كيف اوصله الى عيالي. فتترتب عليها مآسي وكوارث، وبعض من بعدك بعض تضعف وتعطيه في بغاه، لانه هو بيوصلها هنا وبيمسكها مسكة قوية. فينبغي بالمناسبة أن ننتبه لهذه الأمور. لا نقول نمنع التليفونات ولا نقول نمنع التواصل بالطرق الصحيحة، لكن ننتبه من هؤلاء الذئاب
ان هؤلاء اللصوص لصوص الاعراض ننتبه بارك الله فيكم من ان يعني يفتح لهم مجال بين نسائنا. هذه الامور يا اخوة ينظرون الناس اليها من عدة جوانب، ولا اريد ان افصل، لكن من العلماء من يعني قال بجواز مثل هذه الامور وراى انه يترتب عليها مصالح، منهم كما سمعنا القرضاوي وسلمان العودة وبعض من يعني يتجهون هذا الاتجاه في الفتوى. غالبية العلماء والعلماء المعتبرون يرون انه لا يجوز. لماذا؟ لان شخصية عمر بن الخطاب تنطبع في اذهان الناس بصورة هذا الممثل، وهذا الممثل يوم من الايام تشافوه يشرب خمر، تشافوه يعاكس نساء، تشافوه يغني، تشافوه يرقص، تشافوه في وضع لا يليق. وبعد ذلك تجي في اذهان الناس عمر بن الخطاب هذا الرزاق، عمر بن الخطاب هذا المغني، عمر بن الخطاب هذا كذا. فمن اجل هذا حرمة وتكبيرا ويعني حفاظا على مكانة كبار الصحابة، رأى الأكثر من العلماء ألا يمثلوا، ولو كان قد يترتب على تمثيلهم بعض الفوائد. ثم هناك مشاكل أخرى، هل النصوص اللي يجيبونه والكلام اللي يجيبونه كله صحيح ولا عاد فيه أيضا خلط، في موضوع ثاني. لكن على العموم أولى أن نبقى متمسكين بقول جمهور علمائنا وأن نبلع عن هذه الأسئلة. هل هو أراد أن يبيعها ويشتري بها، أو أراد فقط يدخرها لحاجته كي يبنيها يبيعها مرة أخرى إذا احتاج؟ فرق بين الأمرين. فإذا كان أخذها ووضع فيها فلوسه وهو ينوي أن يتاجر بها، هذه تعتبر عروض تجارة وعليه أن يزكيها كل سنة. وإذا كان فقط أراد أن يضع الفلوس حتى لا تضيع ولا ينوي أن يتاجر بها، إنما إن احتاج إليها بناها، أعطاها أحد من عياله، باعها إذا اضطر إلى بيعها، فهذه ليس فيها شيء.